السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن الآن ننتظر اتصالاتكم، وننتظر أيضا رسائلكم وأسئلتكم لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه، وحتى يتسنى لنا استقبال اتصالاتكم. لا، معانا اول اتصال. السلام عليكم. حجة فوزية تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا ريت توطي التلفزيون يا حجة فوزية واسمعيني من التليفون الله يكرمك.
بقول لحضرتك ايه؟
اتفضلي.
عايزة اعرف معنى الاية اللي هي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، معناها ايه بالظبط؟ والصابئين دولت هم مين؟
حاضر
ماشي. وعفي آية تانية في سورة هود اللي هي خالدين فيها إلا ما شاء ربه، بس بالتفصيل معلش حضرتك، لحن أما لا بعرف التفاسير ومش فاهمين أي حاجة معلش.
حاضر. معنا أيها الأحبة الكرام، الأخ كان من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي، كان يسأل معذرة في اللقاء الماضي، كان يسأل يقول: أديت فريضة الحج هذا العام وسعيت مع طواف القدوم، ولم أسعى بعد ذلك مرة أخرى، فهل حجي صحيح أم لا؟ إن كنت أخي الحبيب سعيت بعد طواف القدوم، أولا طواف القدوم كما تعلمون هو ليس من أركان الحج وليس من واجباته، إنما طواف القدوم سنة من سنن الحج، شأنه في ذلك شأن المبيت أو البقاء في منى في يوم التروية. فإذا كان الحاج طاف طواف القدوم ثم سعى، فسعيه هذا الذي سعاه هو سعي الحج، إن كان مفردا كما يقول في السؤال فهو ليس عليه إلا سعيا واحدا، ولا يكون السعي إلا بعد طواف. فإن وقع سعيك بعد طواف القدوم فقد أديت ركن السعي، وليس عليك بعد ذلك أن تسعى مرة أخرى، والسعي هو المقصود السعي بين الصفا والمروة، فليس عليك أن تسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة. ده غير طواف الإفاضة. طواف الإفاضة لا يغني عنه طواف القدوم، لأن طواف القدوم سنة، أما طواف الإفاضة الذي يكون بعد رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر يوم العيد، وبعد أن يذبح الحاج هديه إن كان متمتعا أو كان قارنا، وبعد أن يحلق شعره أو يقصر ليتحلل بذلك التحلل الأصغر، ثم بعد ذلك يفيض أو يطوف طواف الإفاضة بالبيت الحرام، حينئذ سيكون هذا الطواف هو طواف الركن، لا يغني عنه الطواف الأول الذي هو طواف القدوم. فطواف القدوم سنة، لكن طواف الإفاضة فريضة، فلا يغني طواف القدوم عن طواف الإفاضة. لكن الحج المفرد ليس عليه إلا سعي واحد فقط، هذا السعي إن جاء به وفعله بعد طواف القدوم فبها ونعمت، وإلا فسيسعى حتما بعد طواف الإفاضة. طيب معانا الأخت أم البراء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كنت عايزة أسأل يا شيخ، كان في مشاكل بيني وبين زوجي وحضرتك، أنا لقيت إن الحل إن أنا أتوجه لله عز وجل، يعني وحفظت كتابه الكريم وكل ده بعد إذنه، يعني كنت بخرج بعد إذنه، حفظت الكتاب وفضل الله الحمد لله بقيت معلمة قرآن. فكل ما بيحصل مشكلة بيننا دلوقتي بيمنعني إن أنا أنزل أدي حلقات أو أحفظ أو أي حاجة، و يعني انا لما بقول لاولادي حاجه بيقول لهم عكسهم، يعني اي حاجه بيقول لي انا ما بحبش الطريق دوت، انا مش عايز المساجد. يعني انا بفضل الله بنتي الحمد لله كبيره ختمت، وابني على وشك انه يختم في تاني اعدادي، واولادي الحمد لله بفضل الله بحفظهم القران. فدلوقتي يعني المشاكل كثيره جدا ما بيني وبينه، والسبيل الوحيد ليا ان انا انزل الحلقات، وهو منعني منها دلوقتي ان انا انزل، وانا يعني بطيعه وقاعده في البيت ما نزلتش.
لا.
ولكن في شيء في قلبي تعبني جدا، يعني انا مش عارفه اتعامل معاه كويس، يعني مش قادره اضحك في وشه، مش قادره اكلمه، ولكن بدي له حقوقه، يعني ما بمنعش نفسي منه، ما اولادي بربيهم، بنظف بيتي، لكن التعامل معه هو شخصيا بود مش قادره عليه. فانا عايز اعرف هل ده كفران عشير ولا انا اعمل ايه بالظبط؟ انا بحاول والله ادعي ربنا ان يوجه لي قلبي ويهدوه لي ويصلح لي قلبي علشان اعامله كويس بدون معصيه لله عز وجل، ولكن انا مش قادره، يبقى احاول مش قادره، ومش عارفه ده حرام ولا حلال، وخايفه من ربنا يعني سبحانه وتعالى، خايفه جدا.
حاضر حاضر يا ام البراء، بارك الله فيك، يسر الله امرك. ايضا الاخ بارك الله فيه يسال، يقول انه ادى الحج هذا العام ولكنه لم يجد وقتا لزياره المدينه المنوره، فيسال حج صحيح ام لا؟ طبعا حجك صحيح اخي الحبيب، لان زياره المدينه أو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مناسك الحج، يعني لا هو من الفرائض ولا هو من الواجبات. ولذلك لما نرجع لتعريف الفقهاء للحج يقولون الحج هو قصد مكة لأداء النسك قربة أو بنية لله عز وجل، قصد مكة في وقت معلوم أو وقت مخصوص لأداء النسك، مناسك الحج يعني، لله تبارك وتعالى. ما فيش في التعريف ذكر للمدينة على الإطلاق. ليه؟ لأن المدينة ليست جزءا من المناسك، إنما المناسك كلها في مكة، ما بين البيت الحرام وما بين عرفات وما بين مزدلفة وما بين منى، فهذه كلها مناسك الحج. إنما زيارة المدينة هي ليست من الفرائض وليست من الأركان، فمن وجد إلى ذلك سبيلا فبها ونعمت، فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفاد الصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد النبوي، استفاد الصلاة في المسجد النبوي. طيب ناخذ اتصال من موريتانيا وبعدين نكمل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حبيب.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير ولله الحمد.
الحمد لله. لا تحبك بالله، لا تسرى من دعائك يا شيخ.
بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل حبيب.
شيخ سؤالي هو عن العمرة بعد الحج للمفرد خارجا من مكة.
العمرة بعد الحج.
يعني العمرة في بعد الحج.
حاضر. حاضر. بارك الله فيك أخ الحبيب من موريتانيا. فأعود أقول زيارة المدينة فيها فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فيها إمكانية أن يصلي في الروضة الشريفة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفيها أيضا فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليه، وفضل زيارة قبر الصاحبين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسلام عليهما. فهذه فضائل كثيرة. يمكنه أيضا أن يصلي وأن يأتي مسجد قباء، فإن من تطهر في بيته كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له عدل عمرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك يا حبيبي.
أشهد الله أنه أحبك في الله.
بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ربنا يحفظك يا شيخ. والله يا شيخنا أنا كنت عاقد من حوالي 5 سنين، يعني أنا معايا أولاد حاليا عندهم 5 سنوات.
نعم.
فطلقت زوجتي يعني بدون شعور كده، يعني رميت اليمين وترى أنت طالق بدون شعور كده، يعني ما كانش في سبب مشكلة ولا في أي حاجة.
نعم.
فحضرتك أنا كنت سألت، يعني سألوا إنه المفروض إن أنا عشان أردها للطلقة الأولى لازم أشهد حد، يعني 2 أعتبرهم في الله عز وجل إن أنا أشهدهم إن أنا ربيتها تاني يعني.
أيوه.
فأنا ما عملتش ذلك. أنا بعد كده قعدنا سنة وبعد كده أشهرت في المسجد ودخلت عليه.
يعني الطلقة دي كانت أثناء العقد؟
الطلقة دي كانت أثناء العقد. أيوه فندم.
أيوه.
فحضرتك دلوقتي المفروض ان انا الزواج صحيح ولا ايه؟ الله اعلم.
طيب بعد الطلاق عملت اشهار في المسجد؟
بعد الطلاق انا كنت عاقد لمده عام. وبعد كده في قبل عملت اشهار في المسجد.
لا يعني الطلاق كان قبل الاشهار ولا بعد الاشهار؟
لا قبل الاشهار يا شيخ.
الطلاق كان قبل الاشهار.
انا عقدت عند المسجد عند المأذون عقد قران، وساعة الدخول لما دخلت بها يعني اشهرت في المسجد.
اشهرت عقد النكاح في المسجد.
عقد النكاح في المسجد.
ايوه ايوه ايوه
زي حفل عرس في المسجد يعني.
ايوه بس يعني الاشهار مش بمعنى انك انت قعدت مع وليها والشهود وزوجت وقبلت؟
لا،
ولا الاشهار
قصدك يعني مع وليها في المسجد.
ايوه يعني قعدت مع وليها في المسجد اللي هو قبل. أيوة البناء. قبل الدخول.
ايوه يا شيخ.
وزوجت
قبل الدخول بليلة اللي هي المفروض.
ايوه
اللي هي ليلة الحنة تقريبا.
ايوه
قعدت في المسجد طبعا وكان وليها موجود. خدت بالك وعرضت عليه وهو تقبل.
زوجت وقبلت.
زوجت وقبلت ان شاء الله.
ده كان قبل الفرح بيوم واحد.
قبل الفرح بيوم واحد.
والطلقة كانت قبل كده بفترة يعني.
وانا عاقد قبلها السنة.
ايوه والطلقة كانت قبل الكلام ده بفترة يعني.
ايوه ان شاء الله.
ماشي حاضر. وكان في شهود معاك ولا ما كانش في شهود
في الطلقه؟
لا في الاشهار. في الاشهار.
في الاشهار طبعا كان اصدقائه يعني وكان.
طيب. الاهل. طيب ماشي بارك الله فيك اختنا ام عبد. طيب نستكمل ان شاء الله. اذا في النهايه الخلاصه انه زياره المدينه فيها فضائل وفيها اجر عظيم، لكنها ليست من فرائض الحج وليست من مناسك الحج. وليس صحيحا الحديث الذي يتردد في بعض الأحيان على ألسنة بعض الوعاظ ممن يعني لا يدققون في انتقاء الأحاديث النبوية فيخلطون ما بين الصحيح وما بين الحسن وما بين الضعيف وربما أيضا ما بين الموضوع. ليس صحيحا ما يتردد على ألسنتهم ألا وهو قوله المنسوب إلي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا ليس بحديث يصح عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. أم البراء عندها مشكلة مسكينة مع الزوج، هي أخت ولله الحمد يبدو عليها الالتزام، وما شاء الله أصبحت الآن معلمة للقرآن الكريم، وأيضا ابنتها ختمت القرآن وابنها في الطريق إن شاء الله، يعني واضح أنها أخت تحسن تربية أبنائها وتتقي الله عز وجل فيهم، وواضح أيضا أن الله عز وجل امتن عليها بقدر كبير من الإخلاص وبقدر كبير من الصدق، بدليل أنه التربية نفعت مع ابنتها ومع ابنها، يعني أثمرت تربيتها في ابنتها، والثمرة مرهونة بإخلاص الإنسان. كم من مرب يربي ولا يجد ثمرة في الأبناء ولا يجد خيرا في الأبناء. فبهذه الصورة أقول هي أوتيت من فضل الله عز وجل بقدر كبير من الإخلاص والصدق، ولعل الله عز وجل أن يكون جعل هذا هو التعويض عما تجده من جفوة وخلافات ومشاكل مع الزوج، بمعنى أن الله عز وجل عوضها خيرا في بنتها وعوضها خيرا في ابنها. والمشكلة لها جذور قديمة يا أم البراء، ألا وهي مشكلة الاختيار نفسه. يعني إحنا لو رجعنا إلى الوراء قبل أن تبدأ الزوجية بينكما، هناك مرحلة مهمة جدا جدا، ألا وهي مرحلة حسن الاختيار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فاشترط الدين واشترط الخلق في من يتقدم لابنتنا، وكذلك اشترط الدين في من يتقدم إليها الرجل. فالدين مهم جدا جدا جدا، وإلا ستكون العاقبة والنتيجة هو بعض ما نراه مما تعانين منه. الزوج يقول: أنا مش حابب الطريق ده. طريق إيه؟ مش حابب طريق الالتزام، مش حابب طريق التدين، مش حابب طريق إن الزوجة تحفظ القرآن، إن الزوجة تحفظ أبنائها القرآن، إن الزوجة تحفظ غيرها من بنات المسلمين أو نساء المسلمين القرآن. وبالتالي بدأ الزوج يضيق عليها مسيئا استعمال سلطة الولاية عليها. هي طبعا امرأة مسلمة وتعرف حدودها، ويعني مع الزوج، وأنه لا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه. فإذا تأدبت هذه الزوجة بهذا الأدب، أساء الزوج استعمال هذا الحق وتعسف في استعمال سلطة الولاية. اتصل. طيب معنا اتصل. أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
شيخ، يعني حصل مشكلة بيني وبين زوجي، فكنت حسبي الله ونعم الوكيل.
أيوه.
سأل لي: لو حسبي الله ونعم الوكيل زي علي أنا، مش هتبقي على ذمتي، فهل تحسب طلقة؟
أنت مش هتبقي على إيه؟
مش على ذمتي، ما تبقيش على ذمتي. أقسم 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 بالله، أقسم بالله، لو حسبي الله ونعم الوكيل جي علي، ما مش هتبقى على ذمتي ساعة.
أيوة.
فهل تحسب طلقة؟
طب وانت يعني كنت بتحسبين عليه يعني؟
يا شيخ
فعلا.
هي سميتي، لكن انا ما قلتش فيك، انا قلت حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب طيب، حاضر. طيب اخونا محمد.
محمود.
محمود، تفضل اخ محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا احبك في الله يا شيخ.
الله يكرمك، احبك الله الذي احببتني فيه.
والله يا شيخ، انا اما اسال على يعني القرار بتاع 18 سنه ده، يعني انا الوقت عايز اكتب واتجوز يعني، ومش قادر على القرار ده، كنت اعمل ايه؟
الاشهار،
القرار بتاع سنة 18 سنة، أنا خطبت يعني.
أيوة أيوة.
أصغر من كده، فهل القرار ده حرام؟
حاضر. طيب أيها الأحبة الكرام، استقبلنا هذه الاتصالات من حضراتكم، وسنستكمل الإجابة على أسئلتكم بارك الله فيكم، ولكن بعد الفاصل.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير ومع أختنا أم البراء. أقول يا أم البراء، أنا يعني لفت النظر إلى أن المشكلة لها جذور قديمة جدا قبل الزواج، ألا وهو أو هي مرحلة الاختيار. فاللي يحسن الاختيار أعتقد أنه يعني سيكون اتخذ سببا قويا من الأسباب التي تؤهل له مرحلة زواج ناجحة، سواء كان من ناحية الأخت التي تختار زوجها وتحسن اختياره على أساس الدين والخلق، أو كان من ناحية الزوج نفسه إذا أحسن اختيار من يرتبط بها. فاللي يحسن اختيار شريك حياته فإنه يكون اتخذ سببا قويا لتهيئة حياة زوجية طيبة خالية إلى حد ما من المشاكل والمنغصات. إنما الخطأ في هذه المرحلة تكون عواقبه وخيمة. أمر آخر ألفت نظرك إلي يا أخت أم البراء، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نفس المفهوم يقال على الزوج، فلا تفركي هذا الزوج، إن كرهت منه خلق سترضين منه خلقا آخر، ما دام ولله الحمد يعني على الأقل هو مصل مقيم للصلاة، وهو يحفظ شرفك وعرضك وينفق عليك وعلى أبنائك وعلى أبنائك، فيعني وازني بين مميزاته وسلبياته. ربما هو من النوع الذي لا يحب لزوجته أن تكثر الخروج خارج البيت، ولكن بيدخل الأمور في بعضها، يقول أنا لا أحب هذا الطريق. طيب ناخذ أخونا أيمن وبعدين نشوف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
كيف أنت يا شيخ شعبان؟
بخير ولله الحمد والمنة.
كل عام أنت بخير وأنت إلى الله سبحانه وتعالى أقرب، وأنا تلميذك أيمن، قابلتك قبل ذلك.
بارك الله فيك أخ أيمن، كل عام أنت بخير.
عبدك الله وجزاك الله خيرا، أحببت أن أقول لك كل عام أنت بخير وإني أحبك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخ أيمن، بارك الله فيك. فلا تفركي هذا الأخ الزوج، إن كرهت منه خلقا سترضين منه آخر. أيضا ألفت نظرك إنه الله عز وجل عوضك خيرا في دينك، فيعني قوي إيمانك وحفظت كتاب الله عز وجل واشتغلت محفظة لأخواتك ولنساء المسلمين، هذه نعمة من الله عز وجل. أيضا عوضت خيرا في ابنك، ففي ابنتك في ختمت وفي ابنك، فعلى وشك أن يختم القرآن الكريم. ثم أبشرك بأن عاقبة الصبر الفرج، عاقبة الصبر دائما الفرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عليك أن تصبري، عليك أن تحتسبي، وعليك أن تكوني وقافة عند حدود الله عز وجل، ولا تخرجي من بيته إلا بإذنه، لأن تعليم القرآن وإن كان قرب من أعظم القربات، لكنه ليس فريضة من الفرائض ولا واجبا من الواجبات، إنما هو مستحب من أعظم المستحبات ومن أعظم القربات، وطاعة الزوج في هذا الباب أولى وأولى. يعني اصبري واحتسبي، والهجي دائما بالدعاء لله عز وجل أن يصلح حاله وأن يرطب قلبه ويرطب نفسه. وأنا أبشرك أخيرا بأن دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. هذه فترة ابتلاء، والله عز وجل إن صبرت واحتسبت وأحسنت فإن شاء الله سيجعل الله عز وجل عاقبة أمرك إلى خير. ومسألة إنك يعني لا تستطيعين الضحك في وجهه أو لا تستطيعين التلطف إليه، ما دمت تؤدين الواجبات الشرعية الواجبة عليك فإن هذا الأمر يسير يعفى عنه إن شاء الله. وإن كان من تمام المعاشرة بالمعروف يعني تبسمك كما قال عليه الصلاة والسلام في وجه أخيك صدقة، ويمكنك أن تتبسمي في وجهه وأن تتلطفي في معاملته، وليكن ما في قلبك في قلبك. قال عليه الصلاة والسلام: إن نبش في وجوه أقوام، ورد في الأثر، وقلوبنا تبغضهم. ودخل الرجل فتلطف معه، ولما خرج قال: بئس أخو العشيرة عليه الصلاة والسلام. فتستطيعين أن تفصلي بين حسن المعاشرة وبين الحزن الذي تشعرين به في قلبك، لكن دوام الحال من المحال، تقبل الله منا ومنك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
شيخنا إن نحبك في الله.
الله يكرمك، أحبك الله الذي
أحبك الله عنا خيرا،
بارك الله
فيك وبارك في عمرك،
أكرمك الله حبيبي
وجعلك دائما من دعاء الخير،
بارك الله فيه.
سؤال لفضيلتكم، سمعنا أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل مسلم دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة لأول وهلة.
أيوة.
فما صحة هذا القول؟
حاضر.
وأسألك بالله أن تدعي لي ولأسرتي.
حاضر، بارك الله فيك يا أخي الحبيب. أخونا من موريتانيا بارك الله فيه كان يسأل عن العمرة بعد الحج، هل تشرع العمرة بعد الحج؟ العمرة مشروعة في كل أوقات السنة، العمرة مشروعة في كل أوقات السنة، إلا وقت أداء نسكك إن كنت مفردا بالحج أو كنت متمتعا فقد أديت عمره والآن تؤدي نسكا مستقلا في الحج. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك النبي بين أصابيع عليه الصلاة والسلام. ولذلك القارن يقرن ما بين الحج وما بين العمرة في نسك واحد. فالعمرة مشروعة في كل أوقات السنة، فإذا كنت حاجا وانتهيت من فريضة حجك وما زالت لك إقامة في مكة ثم تراءى لك أن تنشئ عمرة وأنت مقيم في مكة فحكمك في الإحرام حكم أهل مكة أن تخرج إلى التنعيم لتهل من هناك بعمرة وتلبس ملابس إحرامك وتغتسل إن تيسر لك الاغتسال أو تتوضأ ثم تلبس ملابس الإحرام ثم تصلي الصلاة الحاضرة إن كانت فريضة أو كانت نافلة تحية المسجد أو نافلة سنة الوضوء وتهل بالعمرة من التنعيم وتأتي للبيت الحرام فتطوف بالبيت سبعا وتصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين وتشرب من ماء زمزم ثم تتوجه إلى المسعى فتسعى بين الصفا والمروة حتى يكون آخر أمرك عند المروة فتحلق شعرك أو تقصر وبهذا تكون قد انتهت عمرتك. يمكنك أن تؤدي عمرة لا أمنعك من ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمح بهذه العمرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعدما انتهت والناس من حجتهم وأراد النبي أن يقفل راجعا إلى مكة. قالت يا رسول الله يرجع أصحابك بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة فقط لأنها كانت حاضت فلم تستطع أن تؤدي عمرة قبل الحج فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنشئ العمرة وأخرج معها أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر وأمرها أن تنشئ العمرة وأن تهل بها من التنعيم. وبذلك قال بعض أهل العلم بمشروعية هذه العمرة بعد الحج أن ينشئ العمرة وأن يهل بها من التنعيم. وفي النهاية نسأل الله عز وجل القبول لنا ولك بارك الله فيك. أخونا المتصل بارك الله فيه كان يقول هو يعني عقد على الزوجة الموجودة معه الآن، يقول معي الآن أولاد ولله الحمد، وكان عقد عليها لمدة سنة، يعني كتب العقد الرسمي عقد النكاح الرسمي كتبه عند الموثق أو عند المأذون كما نسميه، وقبل البناء بيوم واحد كما هي عادة أهل الريف اجتمعوا في المسجد وأشهروا عقد النكاح، أعلنوا على حد تعبيره أعلنوا عقد النكاح، بمعنى جلس الزوج العريس إلى ولي الزوجة اللي هو أبوها في وجود شهود من أصدقاء الطرفين وتبادل معا صيغة عقد النكاح في المسجد. قال الولي زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والآخر اللي هو الزوج قال قبلت زوجة. هو ما بين الأمرين ما بين الكتابة عند المأذون وما بين العقد اللي تم مشافهة في المسجد كان طلق امرأته طلقة. هنا موضع السؤال المهم، العاقد يا إخوة ليس له على زوجته إلا طلقة واحدة أثناء العقد، إن طلق امرأته بلفظ صريح أثناء العقد ستقع الطلقة حينئذ، وإذا أراد الرجوع يعني تعود المياه إلى مجاريها ويعقد صلح ونكمل، فأراد أن يعود لإكمال الزوجية مع هذه البنت اللي هو طلقها وهو عاقد عليها فقط، فإنه يشترط حينئذ أن يعقد عقدا جديدا وأن يدفع مهرا جديدا يسمي مهرا جديدا سواء دفعه أو لم يدفعه. وليس تسمية المهر بشرط، إنما الشرط هو أن يعود إليها بعقد نكاح جديد، وهو ده اللي حصل. اللي حصل إنه بعد ما طلقها بفترة جلسوا في المسجد، طبعا الأمور انتهت إلى خير وانتهت إلى الصلح والصلح خير كما قال الله عز وجل، ثم انتهى الأمر إنه قبل البناء بيوم واحد عقدوا عقد نكاح في المسجد، إحنا بنسميه عرفا الإشهار، وهو في الحقيقة هو عقد النكاح، إنما اللي كتب عند المأذون اسمه التوثيق، اسمه إيه؟ التوثيق. وثقنا عقد النكاح مبكرا من سنة، وقبل البناء بيوم واحد عقدنا عقد النكاح الشرعي، بمعنى جلس الزوج إلى ولي الزوجة وفي حضرة الشهود وتبادل معا صيغة عقد النكاح، زوجتك قبلت. بهذا يا أخي الحبيب أنت عدت إلى زوجتك بعقد جديد كما اشترطه الشرع الحنيف، فزواجك الآن صحيح، لكن اعلم أنك استهلكت طلقة قبل البناء، قبل الدخلة استهلكت طلقة، فأنت رجعت على إيه؟ على طلقتين فقط. فاحرص على هذه العصمة التي في يدك، يسر الله أمرك وتقبل الله منا ومنك. طيب معنا اتصال من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرحبا أهلا وسهلا.
أنا من سوريا، أنا في عندي مشكلة سيدنا.
اتفضل حبيبنا.
أنا كنت أنا نايم بالبيت وقت زوجتي اتفقت مع اتفاق مع أخوه، أنا بدي استشيرك بالموضوع هذا كتير 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 متألم منه. أنا اتفقت باتفاق مع أخوه، جابت لي الشرطة وهن مصممين قبل أسبوع، جابت لي الشرطة وقبضوا علي بتهمة أنه أنا بمعروض من عنا نحنا، أنه أنا بضربها وبشتمة وهدد أخواتها بالقتل وبدي أعطيها خارج عن الطبيعة وتفرج على أفلام إباحية. وهي إنسانة طيبة وأنا بحبها، وأخوها بحرضها بالطلاق بإنه بدي بعدنا يا هذا أنا أي هذا من حلب وإحنا شوام وإحنا كذا، وصلت بيناتنا وعندك مكبرة رأسها كثير وماشي نايمة بمعنى على إيد أخوها. فأنا يا سيدنا الشيخ أنا شو بتلاقي لي حل الموضوع؟ أنا بدي إياها وجابتني الشرطة وقالت لي أنت ما عندك كلامة أنت، وقطع بتحرضها وأخوها بحرضها والجيران عم يحرضوها، وانا ماشي بنور الله واتي بيتي وكل شيء ويعني ومنازم الشيء، بس انا كثيره انا وهالحجه الكبيره بالعمر انا قاعد انا وياها والبيت ملكه، وتصرف التصرف هذا لأن البيت ملكه وانا ما عندي بيت وعندي ثلاثة اولاد، عندي ابني عمره 17 وبنتي عمرها 16 وعندي بنت عمرها 6 سنين. يا سيدي انا محتار محتار، صلي وبدعي لربي انه الله يهديها.
اه
بدي خيرتي واخوها بالله ربي يصفي العمر يوم بدي طلعي، لو بدي صار من عمر يوم بدي العلها الزلمية.
حاضر بارك الله فيك.
وكبر راسها يا سيدنا الشيخ الله يهديها يا رب، وانا بحبها وهي تعرف انه انا بتعرف تسمع كلام الناس.
حاضر أبشر، سؤال وصل من الأخ الحبيب. طيب أم عبد الرحمن بارك الله فيها، إذا الأخ اللي كان بتاع الطلاق أثناء العقد زواجك صحيح لا إشكال فيه، أنت رجعت إليها بعقد نكاح في المسجد، لكن خلي بالك أنك معك طلقتين بس لأنك استهلكت طلقة أثناء العقد سابقا، والله أعلم بتاعة التفسير. طب حاضر. طيب أول اتصال. طيب حاضر. طيب أنا هحصله بس أشوفه كده الأول. أم عبد الرحمن مشكلة مع الزوج، وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، فهو أقسم لو إن حسبي الله ونعم الوكيل دي علي أنا لا تكوني على ذمتي ساعة. هو للأسف الشديد أنه بعض الناس يا إخوة يفهم أنه حسبي الله ونعم الوكيل ده دعاء على الشخص، يعني أنا إذا ظلمت من أحد فقلت حسبي الله ونعم الوكيل يتوهم الظالم أن ده صيغ الدعاء عليه. أبدا، أنا أجعل حسبي وكفايتي وظهيري على من ظلمني هو الله عز وجل، الحاكم العدل بيني وبين من ظلمني هو الله عز وجل، اللي يكفيني ممن تعدى علي هو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى إذا وكلنا الحكم إليه فإن الله هو الحاكم العدل، الله عز وجل هو العدل وهو الذي لا يظلم أبدا، حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، ولا يظلم ربك أحدا. فسوء الفهم عن كلمة حسبي الله ونعم الوكيل يجعل بعض الناس يتعصب بسببها، ويجعل واحد زي أخونا الزوج يقول لو كان حسبي الله ونعم الوكيل دي علي فلا تكوني على ذمتي ساعة واحدة. يا أخي الحبيب، حسبي الله ونعم الوكيل ليست لا عليك ولا علي، إنما هي استعانة بالله عز وجل وتوكيل الأمر لله تبارك وتعالى وتفويض الحكم بينك وبينها في الخصومة إلى الله عز وجل، وهي استعانة لا تعد أن تكون استعانة بالله تبارك وتعالى، فلا هي عليك ولا هي عليها في نفس الوقت. ويعني لا أستطيع أختي المسلمة أم عبد الرحمن أن أقول إنه الطلاق يقع، حتى لو أنت تقصدين حسبي الله ونعم الوكيل كان بسبب المشكلة اللي معاه. نعم هي بسبب المشكلة اللي معاه، طيب، ولكن ليس معناها إنه عليه، يعني أنت تدعين تدعو الله عز وجل ضده يعني عليه، إنما هو تفويض للأمر. وبالتالي أنا لا أرى يعني أن في هذا الأمر إشكال من ناحية الطلاق ولا شيء، خاصة إنه أيضا اليمين كناية، لا تكوني على ذمتي، فهي ليست لفظا صريحا من ألفاظ التطليق، إنما هي كناية من كنايات التطليق. ولو استغفر الزوج ربه لأنه أراد الحلف فحلف بغير الله وأطعم 10 مساكين من باب الاحتياط لكان هذا خير وأفضل وأبقى. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. أخونا أيمن السلام عليكم. يا أخ أيمن السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام تبارك الله.
اتفضل اتفضل اتفضل.
معك الأخ إلى فتح.
مين؟
من عيد فتحي.
عيد؟ طيب يا أخي عيد اتفضل حبيبي.
دلوقتي أنا متزوج.
أيوه أنت إيه؟ اتفضل يا أخي عيد.
أنا كنت متزوج، فالمهم أول رفعت على مراتي الطلاق أول مرة.
قلت ايه؟ قلت ايه يا اخي؟
انت طالق لو ما كلتيش معايا.
طالق؟ قلت ايه؟
لو ما كلتيش معايا.
لو ما اكلتيش؟
طالق لو ما كلتيش معايا.
ايوه. وكلت ولا ما كلتش؟
لا ما كلتش.
طيب. ايوه
تاني. رجعناها عند شيخ يعني.
ايوه.
وجيت تاني مرة فزعل بقى تاني، بقيت لي طلعني مش عارف ايه والحوارات دي بتاع الحنين يعني.
ايوه.
فجيت طلعت قلت له انت طالق انت طالق انت طالق بالتلاتة.
طالق طالق طالق. ايوه. بعدين؟
وجيت بعت لها في رسالة تاني.
بعت لها ايه؟
في رسالة تاني.
ايوه. نفس
الموضوع ده انت طالب انت طالب بالثلاثة برضه.
في رسالة، رسالة موبايل يعني ولا رسالة ايه مكتوبة؟
لا رسالة في الموبايل.
ايوه. انت مستغني عن
دلوقتي مش عارف بقى الحل ايه يعني.
انت مستغني اول الدرجات يا اخ عيد ولا ايه؟
لا والله ابدا.
انت عندك اولاد؟ عندك اولاد ولا ما عندكش؟
عندي بنت.
عندك بنت؟ طيب يا اخ عيد تابعني الله يكرمك. طيب اخونا محمود من اسكندريه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن حضرتك سؤال بس يا شيخ اذنك؟
ممكن يا حبيبي اتفضل.
حضرتك انا كنت قاعد مع كاتب كتابي عامه وقاعد مع خطيبتي وكذا واختها، فقعدت بتضحك عادي، فخطيبتي كانت فرحانه كده شويه، فانا بكلم اختها فبقول لها مش تبقى مراتي لو مش فاهمه دماغي، انا اقصد بها اي شيء في الطلاق. وانا حضرتك يا شيخ انا اي اكتر حاجة عندي بتوسط جدا في كل كلمة اللي انا بقولها. فمش عاد طبعا اقصد بالله اقصد لها اي شيء.
ايوه. طيب حاضر حاضر يا اخ محمود. طيب اخونا محمود من المنيا كان يتكلم عن قصة زواج البنت على 18 سنة. طبعا سن الزواج الى 18 سنة، رفع سن زواج البنت إلى 18 سنة من الناحية الشرعية أمر يخالف الشرع، لأن البنت متى بلغت فإنه حينئذ يجوز لها أن تنكح وأن تتزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وبنى بها وهي على 11 سنة وقيل حتى 9 سنوات. والشاهد أنه متى بلغت البنت المحيض أصبحت البنت الآن مرشحة للزواج ويجوز لها أن تنكح. أما أن يرفع سن الزواج فهذا نوع من التضييق والتقييد للأمر المباح. لكن مرد هذه المسألة إلى المسألة المشهورة، هل يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح؟ بعض أهل العلم منع أن يقيد ولي الأمر النكاح، لأنه لو قيد النكاح، لو قيد المباح، معنى ذلك أننا وقعنا في تقديم قوله على الشرع الحنيف، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وذهب آخرون إلى أن ولي الأمر له أن يقيد المباح إذا دعت إلى ذلك مصلحة أو كان في هذا التقييد درءا لمفسدة. والحقيقة أنه درء المفاسد في هذا الباب ليس موجودا كما نعلم، بل إن هذا الأمر ما شرع من قبل ولي الأمر إلا رضوخا وتمريرا لبعض مقررات مؤتمر السكان الذي عقد في بكين والذي عقد في القاهرة والذي عقد من عام 1951 في نيروبي بكينيا. فهذه المقررات للمؤتمرات الدولية التي تركز جدا على المرأة المسلمة، فتقييد النكاح للبنت المسلمة حتى تبلغ 18 سنة في الحقيقة في مفسدة لا حصر لها. لكن نحن الآن نواجه أمرا واقعا، نسأل الله عز وجل أن تمتد أيدي التغيير إلى الموافق للشريعة إلى هذه القوانين. نحن في سبيلنا إن شاء الله، إن يسر الله عز وجل وأعان ومكن لمن يحملون هم الشرع الحنيف أن يعودوا بهذه القوانين مرة أخرى لتوافق شرع الله تبارك وتعالى، توافق القرآن الكريم وتوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إلى أن يحدث هذا التغيير والتعديل في القانون فإن هناك مشكلة كبيرة إذا تزوجت البنت قبل سن 18 سنة، لأنه معنى ذلك أنه لن يستطيع أن يوثق النكاح، مش هيقدر يوثقه حتى تبلغ سن 18. فإذا وقع حمل لهذه البنت وأنجبت، فكيف سيسجل هذا المولود يعني لوالدي؟ كيف سيسجل في مكتب المواليد باسم والدي وهو ليس هناك أصلا ما يعرف بقسيمة النكاح؟ عشان تسجل المولود لابد من بطاقة الزوج وبطاقة الزوجة وقسيمة النكاح. طيب ما فيش قسيمة للنكاح لأن البنت ما زالت دون 18 سنة. إذن هذه مشكلة ستواجهك من الناحية القانونية. مشكلة أخرى أخي الحبيب، مشكلة الحقوق. يعني لا قدر الله افرض أنه وقع الطلاق والبنت غير موثق نكاحها، فربما في بعض الأحيان يجحد الزوج حقوق الزوجة باعتبار أنه هو ما فيش مستند يوثق النكاح. أمر ثالث، لو تصورنا جدلا أنه توفي الزوج، فإن هذه البنت حينئذ ستواجه مشكلة كبيرة من الناحية القانونية في إثبات نكاحها أو إثبات مولدها مولودها أو إثبات حقها في الميراث أو حقها في المهر المؤخر وقسيمة وقائمة العفش وغير ذلك من الحقوق التي تحتاجها المرأة. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
أنا في الانتظار.
اتفضلي يا أختي.
ألو.
اتفضلي.
أي سمحتي يا شيخ، أنا بسأل عن كفارة اليمين.
أيوة.
أنا عندي كذا مرة حلفت على مدى سنوات.
نعم.
يعني مثلا 10 حلفانات بس. أيوة. ما كنتش متعمدة فيهم الكذب، يعني ببقى ناوية أعمل حاجة وساعة ما أنا بنوي ببقى مقررة أني أعملها بس ما بستطيعش بعد كده، فعليا كفارة يمين. بس أنا دلوقتي لما أجي أعمل أصوم أنا مش فاكرة دي بتاعت إيه ودي بتاعت إيه، فأنا أصومهم كده من غير يعني ما أسمي الحاجة.
حاضر.
يعني 10 كفارات يمين.
حاضر.
أصومهم زي ما هم يعني 30 يوم، ولا لازم أقول ده بتاعت الكفارة بتاعت الشيء الفلاني ودي الكفارة بتاعت الموضوع كذا؟
حاضر حاضر، بارك الله فيكي. طيب أخونا من أخونا من سوريا طبعا ذكر مشكلة كبيرة جدا بينه وبين الزوجة، وما تعمقت المشاكل ولا يعني طالت المشاكل وساءت المشاكل إلا بسبب تدخلات الآخرين في هذه المشكلة بين الزوج وبين زوجته. نحن إذا أردنا أن نحفظ المشكلة في حجمها الطبيعي، دعوا المشكلة بين الزوج وزوجته، كلاهما قادر على حل المشكلة مع الآخر، إنما تدخلات الأهل من الطرفين أو من أحد الطرفين عادة ما تكون سبب من أسباب تعميق المشكلة وتعقيد المشكلة. بعد ما كانت المشكلة بين طرفين فقط الزوج والزوجة يمكن السيطرة عليهما معا، أصبحت المشكلة الآن بين ثلاثة أطراف، الزوج من ناحية والزوجة من ناحية وأهل الزوجة مثلا من ناحية، وربما يكونوا أربعة، إنه يتدخل أهل الزوج تعصبا لابنهم ويتدخل أهل الزوجة تعصبا لابنتهم، وبالتالي تتعقد المشكلة لأنها صارت بين أربعة أطراف دفعة واحدة. ولذلك ليس من الصواب أن يتدخل الغير إلا عند الضرورة القصوى، لأن تدخل أهل الزوجة في بعض الأحيان يؤثر بالسلب على الزوجة ويجعلها تشعر بأنها مسنودة في مواجهة الزوج. فالأب مثلا والأخ يقول لا احنا ما عندناش بنت تخدم زوجها، لا احنا ما مش لا لم أزوجك خدامة، أنا ما عنديش بنت مثلا تتشتم، أنا ما عنديش بنت تضرب. نعم الشتم خطأ وعيب ولا يجوز هذا من خلق المسلمين، والضرب خطأ وعيب إلا إذا كان على سبيل التقويم بالضوابط الشرعية اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه من حديث عائشة أنه لم يضرب بيده امرأة قط عليه الصلاة والسلام، وكان يقول ولا يضرب إلا شراركم. لكن ده شيء برضو وارد من إيه؟ من بعض الأزواج، وارد أن يكون ردود أفعال بسبب تعنت الزوجة أو عناد الزوجة أو تصلب رأي الزوجة وعدم لينها مع زوجها، لكن أن يتدخل أهل الزوج فيفسد الزوج على ابنته على زوجته هذا خطر وخطأ، وسيتحمل وزره عند الله عز وجل. وأن يتدخل أهل الزوجة ويجرئ البنت على ترك البيت وترك الزوجية وترك الأولاد والبقاء عند أهلها مدة طويلة، ما ده تخبيب للمرأة على زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لولي البنت أبدا أن يمنع الزوجة من أن تستمر في زوجيتها مع زوجها ما دامت الحياة بينهما متوقعة ومضمونة وقائمة، إنما مشاكل عادية توجد في أي بيت، حتى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيها مشاكل. ولذلك على الأهل أهل الزوجة أن يرفعوا يدهم عن ابنتهم حتى تستقر في بيت زوجها، وحتى تعيش في بيت زوجها، وحتى يتجدد في قلبها الولاء لبيت الزوج والولاء للزوج والولاء للأولاد. أما أن يجعلوها تستغني عن زوجها فإن هذا تضييع لها من ناحية لن تشعر به إلا بعد فترة، وهو تضييع للأولاد أيضا، لأن الأب في ناحية والأم في ناحية والأولاد سيدفعون الثمن باهظا، خاصة وإن الأخ الكريم يقول عنده ما شاء الله أولاد كبار 18 سنة و16 سنة، ولا شك أن هؤلاء الأولاد بعد سنة بعد سنتين سيقبلوا على الزواج. فإذا تقدم الابن لخطبة ابنة أحد من الناس سيقولون طيب بيته مفكك، أمه في ناحية وأبوه في ناحية، ولو تقدم أحد لخطبة البنت سيعيب هذا الأمر أيضا ويقول أسرتها مفككة، أمها في ناحية وأبوها في ناحية، ولا ندري ما السبب في فركشة العائلة ويعني انفراط عقدها. وبالتالي سيكون هذا سمعة أدبية ليست جيدة، بل ربما تكون سيئة لابنتها ولابنها على حد سواء. وأنا أنصح الأخ الزوج أن يكون هينا، أن يكون لينا، أن يبعث من طرفه من يعني يمهد لطريق الصلح ويحاول إقناع أهل هذه الزوجة أن يرفعوا أيديهم عن ابنتهم وأن تعود المرأة إلى بيت زوجها رعاية لنفسها ورعاية لزوجها ورعاية لأبنائها، وأن يتلطف أيضا معهم في الحديث ولا يكون متعنتا ولا متفحشا. فالرفق كما قال عليه الصلاة والسلام ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق واللين من شيء إلا شانه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع نصيحتي الدائمة للأخ الزوج أن يبتهل إلى الله عز وجل في صلواته وخلواته، أن يطيب الله قلبها وأن يهدي الله حالها وأن يصلح حالي وحاله وحالها، لأن الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أسأل الله عز وجل أن يلم شمل هذه الأسرة وأن يهدي هذه الأخت الفاضلة وأن يهدي أهلها ليرفعوا أيديهم عن ابنتهم حتى يعود ولاؤها وحبها لزوجها ولأولادها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا عيد يقول أنا متزوج وللأسف الشديد صدر منه يمين طلاق معلق على أمر يعني يسير جدا، إذا لم يعني أقل مثلا أمر هايف جدا أو أمر تافه جدا، تكوني طالق لو ما أكلتيش. طيب يا أخي الحبيب، يعني عظم اليمين، خاصة وأنه يمين متعلق بعصمة النكاح ومتعلق بأمر الطلاق، والطلاق معناها طلقة واحدة يا أخ عيد معناها خراب تلت البيت أو انهيار تلت البيت، لأن الزوج ليس له على زوجته إلا الثلاث طلقات، الطلقة الثالثة بائنة. فيعني طلقة واحدة تقع معنى ذلك أنه انهار ثلث البيت تماما، وعقد هذه الطلقة أو رهن هذه الطلقة بكلي أو ما تكليش، اخرجي أو ما تخرجيش، اشربي أو ما تشربيش، نامي أو اصحي، ده يعني أمر بصراحة يعني في نوع من الاستهانة بعصمة النكاح، نوع من الاستهانة بحرمات الله عز وجل، نوع من الاستهانة بالحياة الزوجية. يعني كأنه محمد.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخي محمد.
ازيك يا شيخ، كل سنة طيب.
انت بصحة والسلام، الله يكرمك.
بارك الله فيك وفي كل العاملين على القناة.
الله يكرمك يا حبيبنا.
الله يكرمك. كنت عايز أسأل حضرتك باختصار، هو حكم الدين في اللحية وفي النقاب؟
اللحية والنقاب مرة واحدة.
بقى في لغط كتير وفي كلام كتير، حتى في الكتب برضو بقى في يعني اراء فقهيه كتير في الموضوع عن الاثنين.
حاضر.
مشكور يا شيخ، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. فالحقيقه الطلاق ده معلق، تكوني طالق لو ما اكلتيش، هذا طلاق معلق على شرط، والطلاق بلفظ صريح يا اخ عيد، وبالتالي ما اكلتش يعني اوقعت اليمين، فللاسف الشديد بهذا يكون الطلاق واقعا عند جمهور الفقهاء ممن لم يشترطوا نية في اللفظ الصريح، كذا يكون الطلقة دي وقعت. المشكلة انه بعد شوية صارت مشكلة بينه وبين الزوجة، فمع الانفعال ومع الغضب طلقني طلقني طلقني. طيب انت طالق 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 بالثلاثة، برضو يمين صعبة جدا ومعقدة جدا يا اخ عيد، وزاد الأمر تأكيدا أنه بعت نفس المعنى ده، أنت طالق طالق بالثلاثة في رسالة الهاتف. للأسف الشديد طالق طالق طالق، وبعدين أبان وقال طالق بالثلاثة. تعرف يا أخ عيد أن جمهور الأئمة الأربعة قالوا أنه لو صرح الزوج بعدد الطلقات، طلقة واحدة ولا ذكر طلقتين ولا ذكر ثلاث طلقات، مدام صرح بالعدد وقع العدد كما قال، خلافا للمذهب الآخر اللي حنترخص وناخد به، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طلاق الثلاث يقع واحدة، لكن كون في طلقة سابقة ومعنى الآن طلقة ثانية، لو أخذنا بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، خذ بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في أن طلاق الثلاث يقع واحدة كما كان حاله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن كده يا أخ عيد استهلكنا طلقتين، وواضح أنه أنت لا 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 ليس لديك ما يعرف بفرملة الانفعالات. طب ناخد الأخ أحمد. أخونا أحمد السلام عليكم. يا أخ أحمد.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا لو سمعت عايز أسأل حضرتك سؤال واحد.
أم أحمد.
أحمد.
أحمد أنت أحمد.
آه.
طب اتفضل يا أحمد.
ماشي. لو سمعت أنا هو حرام الستات تروح الجبانة في العيد.
الستات يعني؟
آه عشان أنت عايز تروح.
حاضر. بارك الله فيك يا أحمد. فأنت كده عندك طلقتين يا أخ عيد. رد امرأتك على يد 2 شهود حتى لا تضيع الطلقة أو وثق الطلقة الثانية عند المأذون واكتب أنها طلقة ثانية حتى لا تضيع بينك وبين زوجتك الطلقة ونقع بعد ذلك في انتهاك الحرمات بسبب النسيان أو الغفلة أو التغافل والتناسي في بعض الأحيان، ويمكنك أن تعيش أبد بهذه الطلقة الأخيرة التي ستبقى لك على زوجتك، تستطيع أن تعيش بها 100 سنة لو ضبطت مشاعرك وضبطت انفعالاتك، ومهما استفزتك الزوجة فإن أنت يعني ربما تتكلم بأي كلام آخر، تعنف بكلمة، تعنف بأي طريقة، لكن لا تقرب مسألة الطلاق يا أخ عيد، لأنه ده إهدار لعصمة الزوجية وتضيع لنفسك وتضيع للزوجة وتضيع للبنت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال عظني قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ليه؟ لأن الغضب يملك الشيطان عنق الإنسان، وبالتالي ما تركته حتى طلق امرأته. كلام ده اللي ذكر في حديث الشيطان والأبالسة الذين يعملون في الناس، ده خلاه زنى وده خلاه سرق وده خلاه شرب الخمر وده خلاه طلق امرأته. الأخير ده هو الذي يلتزمه إبليس الكبير ويعظمه ويمجده، لأنه استطاع خراب البيت وطلاق الزوجة وتضييع الزوجة وتضييع الزوج وتضييع الأولاد. بارك الله فيك يا أخ عيد وجزاك الله خيرا. أخونا محمود من اسكندرية، أغلق عن نفسك يا أخ محمود باب الوسواس. أنت شكلك طيب ويعني غلبان زي حالاتي، ولا تفتح على نفسك بابا للشيطان يمارس عليه منك الوسوسة الدائمة في الأمر اللي يستاهل والأمر اللي ما يستاهلش. كما يقولون هو جالس مع خطيبته ومع أخت خطيبته، طبعا يعني هنترخص ونقول هذه ليست خلوة مطلقة، إنما هي خلوة في وجود آخرين، ولعلها تخفف من أحكام عدم مشروعية أن يختلي الخاطب بمخطوبته. نحن ناس مسلمين يا أخ محمود ووقفين عند حدود الله عز وجل. الخاطب ليس عاقدا، ليس له على الزوجة على المخطوبة أي حقوق، فلا يختلي بها ولا يعني ينفرد بها ولا يخرج ويتنزه معها، إلا طبعا إذا كانت محجبة وملتزمة بالضوابط الشرعية وفي وجود أهلها، في وجود آخرين سواء أخوها أو أمها أو أبوها أو حتى أختها، تخفف من حدة الخلوة المطلقة الممنوعة والمحرمة. هو يقول يعني مش هتبقى مراتي وتبقى مش عارفة أنا عايز إيه ومش عايز إيه. هو يتصور أنه أو يخشى أن تقع بهذه الكلمات نوع من أنواع الطلاق أو شيء من هذا القبيل. يا أخ محمود أنت بارك الله فيك، إن كنت عاقدا كما تقول فليست هذه اللفظة يقع بها إيه شيء من الطلاق. أنت لم تنشئ طلاقا ولم تعلق طلاقا على شيء، لكن أنت تحكي حكاية مع أخت الزوجة أو أخت خطيبتك، ففي هذه الحالة مش هتكون مراتي وفي نفس الوقت مش عارف أنا عايز إيه ومش عايز إيه أو بحب إيه وما بحبش إيه. ليس بمثل هذه الألفاظ يقع الطلاق، لكن احفظ لسانك أن تقرب ألفاظ التطليق لا كناية ولا تصريحا، دي واحدة. الأمر الثاني ما تفتحش على نفسك باب الوسواس وباب الشيطان. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. طبعا أنا عارف أنك بعد الخطوبة عقد، والعقد يعني قد يبيح لك أن تكون خلوة، لكن فيما أعتقد أن الأأمن والأصوب أن تأخذ برأي الحنابلة في هذا الباب، ألا وهو الاحتياط من ترك الخلوة مطلقة بين العاقد والمعقود عليها، خاصة وأن يعني ربما يقع بينهما ما لا يأذن فيه ولي الزوجة، ما لا يأذن فيه إيه ولي الزوجات. فما دامت البنت في بيت أهلها فخلي الخلوة خلوة مفتوحة في وجود أهلها، وإن شاء الله فيما بعد إذا يسر الله لك البناء سيكون بينك وبينها ما تشتهي وما تحب، بارك الله فيك. أختنا الحجة من مدينة نصر كانت تسأل عن كفارة اليمين، عندي أيمانات كثيرة ولم أكن متعمدة الكذب. في فارق يا أختي بين اليمين اللي بحلف فيها أني أعمل كذا أو ما أعملش كذا، دي اليمين اللي بقى فيها كفارة. إنما مثلا لو تصورنا أني حلفت على شيء وأنا كاذب، يعني والله فلانة لم تقل هذا الكلام وهي قالت هذا الكلام، فاليمين اللي فيها صدق وكذب دي باسمها اليمين الغموس إذا كانت يمين كاذبة. كفارة اليمين الغموس اللي فيها الكذب دي كفارتها التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، وألا نعود إلى هذه اليمين الكاذبة مرة أخرى. إنما اليمين اللي هي هنكفر فيها بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام هي اليمين التي فيها أفعل كذا أو ما أفعلش كذا. إذا حلفت أني سأخرج ولم أخرج، أو إذا حلفت ألا أخرج ثم خرجت، دي فيها أفعل كذا ولا أفعل كذا، هذه اليمين الثانية هي اللي فيها كفارة اليمين. طيب أنا زي كده زي اليمين الثانية دي يا شيخ، وخمس 6 أيمانات سابقة، أصوم إزاي وأكفر إزاي؟ إن يسر الله لك الإطعام أطعمي 10 مساكين عن كل يمين. طب هم 7 ولا 8 خليهم 8، 8 ولا 9 خليهم 10، فاضطري ولو بزيادة شوية ثم كفري بهذه الطريقة. طيب لا ده أنا أكفر بالصيام، اضطري الأيمانات طلعوا 10 أيمانات، 10 أيمانات يعني صيام شهر. إذا صمت الشهر سواء متفرق أو مجتمع فقد أجزأت عنك وأديت ما عليك من الكفارات 10 للأيمانات، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. مش لازم تعيني 3 أيام بتوع مش عارف إيه وثلاث أيام بتوع إيه، لا اجمعي الإجمالي وصوم الأيام كلها سواء متفرقة ولا مجتمعة فقد أجزأت وقد أصبت. طب معنا الأخت منى، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك فضيلة الشيخ؟
اتفضلي يا أخت الله يكرمك يا بنتي.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك الإخلاص في القول العمل.
اللهم آمين، بارك الله فيك.
عايز أسأل حضرتك سؤال لو سمحت.
نعم اتفضلي.
عايز أعرف حكم مس المرأة الحائض للمصحف.
حاضر،
بس بالله عليك يا شيخ تجاوبني ضروري يعني.
حاضر، بارك الله فيك. أي وبرضو السؤال التفسير، أنا عايز أدور على سؤال التفسير ده راح فين. طيب أي اللي هو الحديث، أو فعلا فعلا ده لقيته اللي هو لكل مسلم دعوة مستجابة عند أول رؤية للكعبة، عند أول رؤية، بارك الله فيك. الإخوة في الكنترول لفتوا النظر لسؤال الأخ، هو يسأل هل هناك حديث بهذا النص؟ ليس هناك حديث يصح بهذا النص أنه لكل مسلم دعوة مستجابة عند أول رؤية للكعبة، لكن وردت آثار متكلم فيها عند أهل العلم، وإحنا يعني كما هي عادة المحدثين أو بعضهم أنهم يترخصوا إذا كان الأمر متعلقا بالترغيب والترهيب، ما لم يكن الأمر في عقائد وما لم يكن الأمر في حل وحرمة وواجب وحرام فإنهم يترخصوا نسبيا في الأحاديث. وبالتالي فلو أن رجلا قال المسلم له دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة، نقول عند رؤية الكعبة هذا محل من محلات الدعاء، فإذا دعا المسلم ربه تبارك وتعالى مع أول رؤية وإطلالة له للكعبة، أو كما قال بعضهم إنه ما بقي في الحرم الشريف فإن رؤيته ونظره إلى الكعبة، النظر إلى الكعبة كما قال الفضيل وغيره عبادة، النظر إلى الكعبة عبادة، لأن النظر تفكر والتفكر تعظيم لله عز وجل اللي هو رب البيت، تعظيم لرب البيت تبارك وتعالى، فإذا عظم الإنسان البيت عظم رب البيت تبارك وتعالى، وإذا دعا الإنسان ربه في هذا الوقت فإن هذا من أجل الأوقات رجاء في الإجابة والاستجابة الدعاء، بارك الله فيك أخي الحبيب. أما كون الحديث بهذا النص صحيحا فليس الحديث بهذا النص صحيح، وإن كان المعنى متداول عند أهل العلم. أخونا محمد حكم الدين. طيب ناخد اتصال قبل الاخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب السلام عليكم يا صاحب الاتصال. طيب اقول محمد يسأل عن حكم الدين في اللحية والنقاب. يا اخي الحبيب، اما النقاب فالامة اختلفت في النقاب على قولين، مش هتجد في الكتب الا هذين القولين، انما القول التالي بتاع المعاصرين او بعضهم من للأسف الذين لا يتقون الله عز وجل في الفتاوى سيقولون النقاب، بعضهم المعاصرين النقاب بدعة، النقاب عادة وليس عبادة، النقاب ليس من الإسلام. هذه أقوال لم تعرفها الأمة قديما، يعني لم يعرفها الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم والفضيل ابن عياض وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والأوزاع والليث ابن سعد، لم يعرفوا هذا القول الثالث أنه بدعة، أنه عادة وليس عبادة، أنه ليس من الإسلام، أخيرا قالوا حرام. كل الكلام ده كلام لم يعرفه العلماء من الأئمة المحترمين الذين جعلهم الله عز وجل أعلاما لهذه الأمة. إنما النقاب عند الأئمة السابقين غير المعاصرين من المغرضين قالوا إن أمة اختلفت في النقاب على قولين. الجماهير من المحدثين والفقهاء والمفسرين ذهبوا إلى أن النقاب مستحب وفضيلة، وأما الإمام أحمد الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن النقاب واجب تأثم المرأة بتركه. هناك بعض نعم. طيب ناخذ الأخت ضحى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ، نعم. أنا سألت حضرتك سؤال اللي هو تفسير آية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين.
أيوة. طيب 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 جميل.
والآية بتاعت سورة هود إلا ما شاء ربك.
حاضر
ماشي. وياريت حاجة تقولي الصابئين دي معناها ايه بالضبط يعني.
حاضر
شكرا.
طيب عز الدين. السلام عليكم اخ عز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
بخير والله الحمد.
كل عام حضرتك بخير واسرة البرنامج كلها بخير وسعادة ان شاء الله.
بارك الله فيك.
استاذن حضرتك يا شيخ.
فضل.
دلوقتي انا اخوي بيشرب سجاير، فانا عاوز حضرتك تدعي له وكده لكل اللي لكم مدخنين، ربنا يتوب عليهم يا رب ويهديهم.
اللهم أمين. بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدي إخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين، وأن يعني يعينه هو وأمثاله على ترك هذه المعصية، معصية التدخين، وأن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالنقاب الأمة اختلفت فيه كما قلت إلى قول، إما مستحب عند الجماهير وإما واجب عند الحنابلة. وقد قال بعض الأئمة من المتقدمين إذا كانت المرأة شابة فقد وجب في حقها النقاب، أو تأكد في حقها النقاب حتى ولو لم تكن جميلة، وإذا كانت المرأة جميلة فقد تأكد في حقها النقاب حتى ولو لم تكن شابة. هذا خلاصة القول في النقاب والأمر في الأدلة والكلام ده. ليس هذا وقته لأن وقت الحلقة قارب على الانتهاء. أيضا يسأل عن اللحية. اللحية ذهب الجماهير من الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب آخرون إلى أنها واجبة على الأعيان، يحرم حلقها لورود وعيد شديد على حلق اللحية. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين، وأيضا ارخوا قصوا الشارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. وقال في الحديث الثالث ولا تشبهوا باليهود والنصارى. لهذا الوعيد الشديد قال بعض العلماء وقول وجيه محترم انه اعفاء اللحية واجب يأثم العبد بتركه، وحلقها حرام يعاقب عليه الانسان. طيب ده اخر اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل حبيبنا.
بالله يا شيخ، انا حلفت على شيء قلت علي الحرام بالثلاثة ما كل من الشيء دي.
أيوة.
وجابت الحرمة جابت الأكل وحطته قدامي فبقطع للأولاد منه، فالبنت ما كانت هاشي فنسيت وأنا أكلته.
نسيت.
آه نسيت.
طيب.
نسيت.
حاضر. طيب. ده بالنسبة لللحية والنقاب يا أخ محمد. أخونا ابننا أحمد يسأل الستات يروحوا الجبانة يوم العيد أو في العيد، يروحوا الجبانة ده ماشي، مذهب جمهور الفقهاء غير الحنابلة جواز زيارة النساء للمقابر إذا كانت ملتزمة بالضوابط الشرعية، الحجاب الشرعي من ناحية، إذن الولي من ناحية ثانية. الأمر الثالث ألا تفعل عند المقابر ما يكره ولا ما يحرم، لا صراخ ولا صياح ولا ندب ولا لطم ولا يعني لا قدر الله كلمات تدل على الجزع، إنما زيارة شرعية لا أكثر ولا أقل، هذا جائز. إنما الزيارة في العيد، الزيارة في العيد لا أراها مشروعة ولا أراها من السنة، لأن العيد فرحة وليس العيد حزن ونكد كما يقال. فلم تعرف زيارة المقابر في الأعياد لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من السلف رضي الله عنهم أجمعين، إنما تزور في أي وقت آخر لا بأس بذلك. أختنا منى بتسأل مس المرأة الحائض للمصحف. الجماهير منعوا المرأة الحائض من مس المصحف إلا بحائل كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. يمكن للمرأة الحائض أن تلبس العازل اللي هو القفاز أو الجوند، وأن تتوضأ وضوءها للصلاة، وأن تقرأ ما تيسر لها من القرآن لئلا تنقطع فترة حيضها عن ذكر الله عز وجل، خاصة إذا كانت حافظة تريد أن تحافظ على ما تحفظ، أو كانت محفظة لغيرها لا تريد أن تضيع مصلحة الفتيات أو النساء التي يحفظن على يديها، بارك الله فيها. أخونا المتصل، أنا عارف الأخت ضحى منتظرة الإجابة، لكن مشكلة إنه الإجابة على سؤاليها، لأنها تقول قرأت كثيرا في كتب الفقه، قصدي كتب التفسير، ولم يشفي غليلها أو لم يعني تستوعب ما كتب، فأنا يعني سأستأذنها في تأجيل السؤال لأنه محتاج لوقت شوية، وربما نتحدث معها بعد الحلقة إن شاء الله. الأخ المتصل أخيرا، علي الحرام بالثلاثة، يمين خاطئة، حلفت بغير الله عز وجل ولو نويت بها الطلاق يا عمنا سيقع بها الطلاق، لكن هو في النهاية الله رحمك ورحم الأسرة والزوجة والأولاد إنك نسيت وأوقعت اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، والله تبارك وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا لا يقع به شيء لأنك نسيت ولست عامدا ذاكرا بارك الله فيك، لكن إياك أن تتجرأ على الحلف والأيمانات بغير الله تبارك وتعالى، فضلا عن أن تحلف بالطلاق خشية أن ينفرط عقد الزوجية وأن تهدم بيتك بيدك بارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم. سعدنا جدا بلقائنا بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم، اعذرونا ممن لم نصب إجابة أسئلتهم، خاصة الأخت ضحى بارك الله فيها، وأنا أعد إن شاء الله في أول حلقة قادمة أن يكون الإجابة على سؤالها في رأس الحلقة بإذن الله تعالى. ثم حتى ألتقي بحضراتكم، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.